بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الجزء الثاني، بسم الله الرحمن الرحيم. قال أخبرنا الشيخ أبو الحسين محمد بن حسنون النرسي قراءة عليه، قال أنبأنا أبو بكر محمد بن إسماعيل والراق قراءة عليه في المحرم سنة 75 و300. قال أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني قراءة علينا سنة 111 و300. قال أنبأنا أبو جعفر أحمد بن سعيد الهمداني بمصر، قال أنبأنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن لهيعة والليث بن سعد عن قيس بن الحجاج عن حنش بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رديفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأخلف بيده خلف ظهري فقال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله. جفت الأقلام ورفعت الصحف، والذي نفس محمد بيده، لو جهلت الأمة على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو جهلت الأمة على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتب عليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، في هذا الحديث الذي ذكره في هذا أول هذا الجزء، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمكن أنها تسمى وصية النبي صلى الله عليه وسلم للشباب، لأنه الذي تكلم عليه ابن عباس غلام، والغلام لم يبلغ بعد، فهو شاب صغير. وقوله ردفت رسول الله، يعني أنه كان خلفه حينما ركب، وكان على حمار. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويردف عليه، فهل الملوك يركبون الحمير؟ لا يمكن. لا، ولهذا استدل على ذلك على تواضعه صلى الله عليه وسلم، وأنه عبد لله جل وعلا وليس ملك مثل سليمان عليه السلام، وكذلك خلفاؤه. خرج يوما عمر رضي الله عنه إلى مكان خارج المدينة، فارتفعت الشمس واحترت، زادت الحرارة، فرجع واضعا رداءه على رأسه، فأدركه غلام راكبا حمار، فقال: أركبني معك. فنزل، قال: تفضل. قال: لا، أتؤثرني بمركبك؟ ولكن اركب أنت وأنا أركب خلفك. فركب الغلام وركب الخليفة خلف الغلام، فدخل المدينة راكبا الحمار خلف هذا الغلام، كل هذا لأنه خليفة، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان ملكا ما ركب هذا هكذا. فعلى كل حال، المقصود الوصية هذه من جوامع الكلم، قوله: احفظ الله يحفظك. حفظ الله جل وعلا المقصود به حفظ أوامره أن يتركها، وحفظ نواهيه أن ينتهكها. فإذا حفظ الرجل ربه جل وعلا بهذه الطريقة، ما ترك أمرا إلا امتثله، ولا نهيا إلا اجتنبه. ثم من القاعدة المعلومة في الشرع أن الجزاء من جنس العمل، فيكون جزاؤه أن الله يحفظه. وحفظ الله كما يقول ابن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الحديث على درجتين، درجة أعلى من الأخرى. الأولى أن يحفظه في بدنه وفي ماله وفي أهله وفي حياته، فهذا يقول أمر مشاهد، فأهل الطاعات يحفظون، يحفظهم الله جل وعلا بهذه الأمور، بحفظهم لأوامر ربهم ونواهي. ودرجة ثانية أعلى من هذه، وهو أن يحفظ عليه إيمانه وطاعته حتى يلاقيه فيكرمه، وهذه كلها داخلة في قوله يحفظك، يحفظ الله يحفظ، بخلاف الذي يضيع أمر الله ويضيع نواهي يرتكبها، فهذا قد يضيع، فيضيع أولا في دنيا ثم في دينه، والأمر كله بيد الله جل وعلا. وقوله تجده أمامك، يعني في كل ما تحتاج إليه، يعني إذا احتجت إلى أمر من الأمور تجد الله معك فيعينك على ما تريد وعلى ما ويدفع عنك المكاره، فيعطيك ما تجد، ما يحفظك في دنياك وما يحفظ دينك، وكذلك يدفع عنك ما يؤذيك وما تكره. وقوله إذا استعنت فاستعن بالله، يعني هذا من العبادة، يعني من الإخلاص لله جل وعلا، أن الاستعانة يجب أن تكون لله، لأن الاستعانة عبادة لله جل وعلا. وإن كانت الاستعانة جائزة في المقدور عليه ممن هو حي حاضر. وقوله إذا سألت فاسأل الله، هذا مثله، لأن السؤال سؤال الله عبادة، يجب أن يخلص لله جل وعلا، وإن كان سؤال المخلوق قد يكون جائزا في حالات معينة، وإلا الأصل فيه أنه محرم، لا يجوز أن يسأل الإنسان مخلوقا، لأن السؤال فيه افتقار، وافتقار الافتقار يكون للبدن ويكون للقلب معا، ولكن افتقار القلب هو المهم. فإذا أحسن محسن إلى أحد تجده مثلا يميل إليه أو قلبه يكون خاضعا له شيئا ما، وهذا نوع من العبادة، فصان الله جل وعلا عبادة المؤمنين أن يسألوا أحدا من الخلق حتى تبقى عبادتهم كلها لله جل وعلا، ولا يكون منها شيء لمخلوق. والمسألة في أصلها محرمة، ولهذا جاءت الأحاديث في ذلك أنها لا تحل إلا لإحدى ثلاثة: رجل أصيب بجائحة فيجوز له أن يسأل حتى يجد ما يقوم به عيشه أو ما يسد رمقه، والجائحة مثل أن يحترق ماله أو يؤخذ أو ما أشبه ذلك. الثاني أن يصاب بفاقة حتى يشهد له من ذوي الحجة الثلاثة من قومه أنه أصيب بفاقة، وهذا إحدى المواضع التي الشهادة فيها في ثلاثة. فالشهادة جاءت فيها على ثلاثة أقسام: ما أن يكون الشهود ثلاثة أو يكون اثنان أو يكون أربعة، وهذا معروف في الفقه. وقسم رابع داخل في الثلاثة إلا إنها اثنتان امرأتان ورجل، وهذه بعض الكثير من الفقهاء يخصها بالأموال. وعلى كل هذه من الأمور المعروفة. والأمر الحالة الثالثة أنه إن الرجل يتحمل حملات في ماله، فمثل هذا يجوز له أن يسأل وإن كان غنيا، إذا تحمل حملات للإصلاح بين الناس يجوز له أن يسأل لئلا يجحف ذلك بماله فيتوقف عن الإصلاح، فحلت له المسألة من هذه الناحية. ثم قوله جفت الأقلام ورفعت الصحف، وجعلها هنا أقلام جمع قلم، وهذا يدل على أنها متعددة، والأقلام التي كتبت بها الأقدار. وقد سبق شيئا من تفصيل ذلك أن القلم الأول الذي كتب فيه كل شيء في اللوح المحفوظ، وقلم الذي بعده سيأتي في الحديث الذي بعد هذا، ولكن الذي بعده تماما القلم الذي سبق أن ذكر أن الله استخرج من ظهر آدم ذريته وقسمهم إلى قسمين، قسمين إلى النار، وهذا قلم ثاني، والثالث ما في حديث مسعود الذي سيأتي، والرابع أقلام الملائكة الذين يسجلون في على الإنسان في كل يوم، بل في اليوم والليلة، ولكنهم يتعاقبون فينا كما هو معلوم. والقلم الخامس الذي يكون في كل ساعة، بل في كل لحظة، كما فسر به قوله جل وعلا يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وكل هذه لا تختلف، كلها مآلها ومرجعها إلى الأول. ثم قوله وطوية الصحف، يعني أن الصحف أنها فرغ منها فلا يزاد فيها ولا ينقص، كما أن الأقلام انتهت لا يكتب فيها، وهذا عبارة عن القلم عن الأقلام الأولى. أما الأخيرة فهي في هذا فيها لا تخرج عنها. وقوله والذي نفس محمد بيده، سبق الكلام في هذا، لو جهدت الأمة على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، يعني أن الأمور مكتوبة ومنتهى منها، وإن كانت الأسباب قد تكون متصلة بالمسببات، ولكن الأسباب نفسها مكتوبة، وما مسجلة مع الأقدار التي سجلت، لأنها هي نوع من الأقدار. والأسباب يدخل فيها ما يصدر من الإنسان مثل الدعاء ومثل الصلة وما أشبه ذلك، وما ليس للإنسان فيه أمل. وقوله ولو جهدت الأمة على أن يضروك بشيء، أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، يعني أن المنفعة والمضرة وغيرها من الأمور التي قد تنال الإنسان في هذه الحياة قد سجلت وانتهى منها قبل وجوده، بل قبل وجود هذه الدنيا ووجود الأرض ومن عليها كلها. فهو هذا مما يقتضي الإيمان بالقدر الذي قدره الله في الأزل، يعني أن هذا هو التقدير، وهذا كله عبارة عن الكتابة، النوع واحد من القدر. والقدر سبقا قلنا له أربعة أركان: الركن الأول علم الله جل وعلا الشامل لكل شيء، والركن الثاني هو هذا الكتابة، أن الله كتب علمه في الأشياء كلها، والركن الثالث كونه جل وعلا هو الخالق وحده وليس معه مشارك، والركن الرابع أن مشيئته شاملة عامة ولا لأحد معها شيء إلا بعد ما يريد ويشاء. والإرادة يعني قد تختلف عن المشيئة، المشيئة شيء واحد لا تنقسم، أما الإرادة فإنها تنقسم حسب الأدلة التي جاءت في كتاب الله، فالإرادة تكون إرادة كونية قدرية متفقة مع المشيئة، بل هي المشيئة نفسه، وإرادة شرعية أمرية لا تتفق معها إلا في بعض الأشياء، يعني في الأمور التي وقعت أو تقع فهي تتفق معه، أما الأمور التي لا تقع فإنها لا تتفق معه. يعني مثل أن الله جل وعلا أمر عباده كلهم بالإيمان، فهذه تسمى إرادة أمرية، أراد منه من يؤمنوا كلهم وأن يتابعوا الرسل، ولكن هل وقع هذا؟ وقع من بعضهم، بعضهم لم يقع. فإذن هنا خالفت الإرادة الكونية، خالفت الأشياء المشيئة والإرادة الكونية، وربما يأتي الكلام على هذا في غير هذا الموضوع. نعم.
قال رحمه الله: قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أنبانا بن وهب قال أخبرني عمر بن محمد أن سليمان بن مهران حدثه قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن أول شيء خلقه الله عز وجل من خلقه القلم، فقال له اكتب، فكتب كل شيء يكون في الدنيا إلى يوم القيامة، فيجمع بين الكتاب الأول وبين أعمال العباد، فلا يخالف ألف ولا واو ولا ميم منها.
يعني هذا سبق يعني الكلام عليه، ولا إن كان ذا قال إنه أول في حديث عبادة وغيره، يقول إن الله عز وجل هو أول شيء خلقه عز وجل القلم، غير أن هذا بهذا اللفظ يدل على أن المقصود أن القلم هو أول مخلوقات، فإذا كان كذلك يكون الأمر يعني أول مخلوقات مما لم ينص عليه، حتى يكون ذلك الذي نص عليه خاصا وخرج من هذا العموم، وهذا معهود في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأقصد بذلك ما كان جاء بدليل على أنه أول خلق أول قبل القلم، مثل العرش والماء. نعم.
قال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر قال عبد الله بن سليمان قال حدثنا الهمداني قال أنبانا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبد الرحمن بن هنيدة تحدثهم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله عز وجل أن يخلق النسمة قال ملك الأرحام، قال ملك الأرحام معها: يا رب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله إليه أمره، ثم يقول: يا رب، أشقي أم سعيد؟ فيقضي الله إليه أمره، ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينكبها.
نعم. قال اللي بعده:
قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا الهمداني قال أنبانا بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن أبي الزبير المكي أن عامر بن واتلة يعني أبا الطفيل أخبره أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره، فأتاه رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري، فحدثه بذلك من قول ابن مسعود، فقلت: وكيف يشقى رجل بغير عمل؟ فقال له الرجل: أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله عز وجل إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها، ثم قال: يا رب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله في ذلك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب، أجلها؟ فيقول ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب، رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده، فلا يزيد على أمره ولا ينقص. قال محمد بن إسماعيل: وروي عن عبد الملك بن جريج عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن القرشي ويعرف بأبي صخرة سنة 939 قال أنبأنا قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر المديني سنة 434 قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال
أنبأنا أبو الزبير أن أبا الطفيل قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره. قال فقلت خزيا للشيطان يشقى الإنسان ويسعد قبل أن يعمل. قال فلقيت حذيفة بن أسيد فقال ألا أخبرك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعته يقول إذا استقرت النطفة في الرحم في 42 ليلة نزل ملك الأرحام فقال أي رب أشقي أم سعيد؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول أي رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا رب ما عمله؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتم الملك، ثم يقول يا رب ما أجله؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يعرج الملك بالصحيفة ما زال فيها من الأخبار والقدر. وروي عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل قال أخبرناه أبو محمد عبد الرحمن بن محمد القرشي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار سمع أبا الطفيل يحدث عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو بخمسين وأربعين ليلة أو بخمس وأربعين ليلة، فيقول أي ربي أذكر أم أنثى؟ قال فيقول الله ويكتب الملك. قال فيقول أي ربي شقي أم سعيد؟ قال فيقول له ويكتب الملك. قال ثم يكتب عمله ورزقه وأجله وأثره، ثم تطوى الصحيفة ولا يزاد على ما فيها ولا ينقص. قال حدثنا هو أبي رحمه الله قال حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا سفيان بن عيينة فذكر بإسنادي عن حذيفة بن أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ورواه عبيد الله بن أبي طلحة المكي عن أبي الطفيل. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أنبانا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبيد الله بن أبي طلحة المكي أن أبا الطفيل البكري أخبره أنه سمع ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره. فقلت كيف يشقى من لم يعمل؟ فلقيت حذيفة بن أسيد الغفاري فأخبرته بما قال ابن مسعود فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أراد أن يخلق العبد قال الملك يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقول الرب ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول الملك يا رب أشقي أم سعيد؟ فيقول الرب ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا ربنا ما هو لاق؟ فيقول الرب ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول الملك يا ربنا ما رزقه؟ فيقول رب عز وجل ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول الملك يا ربنا ما أجله؟ فيقول رب ما شاء ويكتب الملك. قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا الهمداني قال أنبان بن وابن قال أخبرني عبد الله بن لهيعة عن بكر بن سوادة الجذامي عن أبي تميم الجيشاني عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت يعني النطفة في الرحم 40 ليلة أتى ملك النفس فعرج إلى الرب فقال يا ربي عبدك أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله ما هو قاض شقي أم سعيد؟ فيكتب ما هو كائن. وذكر بقية الحديث. قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أنبانا عبد الله بن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن سليمان بن مهران عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون النطفة في الرحم 40 ليلة نطفة و40 ليلة علقة و40 ليلة مضغة، ثم يبعث إليها ملكا فيؤمر بأربع كلمات برزقه وأجله وأثره وشقي أم سعيد. فوالذي نفس ابن مسعود بيده إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل النار فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخل الجنة. وهذا إسناد غريب عن جرير بن حازم عن الأعمش، وقد روى هذا الحديث عن الأعمش جماعة منهم شعبة والثوري والمسعود وزهير بن معاوية وخالد الحذاء وأبو شهاب الحناط ويحيى بن زكريا بن أبي زائلة وأبو معاوية الضرير وجرير بن عبد الحميد وموسى بن أعين وعيسى بن يونس وسفيان بن عيينة وعمار بن زريق وعمر بن أبي قيس ووكيع بن الجراح وعبد الله بن داود وعبد الواحد بن زياد ومحمد بن جابر السحيمي وسعد بن الصلت وغيرهم من الشيوخ. وأتينا من ذلك بشيء ما ذكرناه ليكون تبعا لجرير بن حازم. قال: فأما حديث أبي شهاب الحناط فأخبرنا هو أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قراءة عليه. قال: حدثنا محمد بن زياد بن فروة البلدي قال: حدثنا أبو شهاب الحناط عن سليمان الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق. وأخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد القرشي يعرف بأبي صخرة قال: حدثنا علي بن المديني قال: حدثنا زكريا قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك ب4 كلمات فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيختم له فيكون من أهلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيختم له فيكون من أهلها. لفظ علي بن المديني. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القرشي قال: أنبانا علي بن المديني قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد فذكر جمعا عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القرشي قال: حدثنا علي بن المديني قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال: حدثنا أبي رحمه الله قال: حدثنا أبو عبيدة السري بن يحيى السري بن الكوفة قال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا عمار بن زريق عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث نحوه. قال: حدثنا القاضي أبو عمر محمد بن يوسف ابن يعقوب الأزدي قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فذكر الحديث نحوه. وباقي طرق هذا الحديث عن الأعمش تأتي في حديث الأعمش عن زيد بن وهب. قال: أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد القرشي قال: علي بن المديني وكنا نرى هذا الحديث لم يرويه إلا سليمان الأعمش. فحدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال: حدثنا فطر بن خليفة عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وقال علي فذكر نحو من حديث الأعمش. قال: حدثنا عبد الله بن سليمان قال: حدثنا وقال: وحدثنا الهمداني قال: أنبأنا بن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة عن كعب بن علقمة عن سعيد بن هلال عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: إذا مكثت النطفة في رحم المرأة 40 ليلة جاءها ملك فاختلجها ثم عرج بها إلى الله عز وجل فقال: أخلق يا أحسن الخالقين، فيقضي الله فيها بما يشاء من أمره ثم يدفع إلى الملك فيسأل الملك عند ذلك فيقول: يا رب أسقط أم يتم، فيتبين له ثم يقول: يا ربي أواحد أم توأم، فيتبين له ثم يقول: يا ربي أذكر أم أنثى، فيتبين له ثم يقول: يا ربي أناقص الأجل أم تام الأجل، فيتبين له ثم يقول: يا ربي اقطع رزقه مع خلقه فيقضيها جميعا، فوالذي نفس محمد بيده لا ينال إلا ما قسم له يومئذ إذا أكل رزقه قبضا. قال: حدثنا عبد الله بن سليمان قال: حدثنا الهمداني قال: أنبأنا بن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس عن زياد بن سعد عن عمرو بن دينار قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول في خطبته: إن الله عز وجل هو الهادي والفاتن.
يقول هذا الحديث حديث حذيفة بن أسيد مع حديث ابن مسعود وكذلك حديث الذي ذكره أخيرا العمر، يعني تتفق مع حديث حذيفة بن أسيد، فكان بينهما خلاف بل هو ظاهر الخلاف. في حديث حذيفة أن النطفة إذا مر عليها 42 يوم أنها تخلق ينفخ فيها الروح. وأما حديث ابن مسعود فإذا مضى 81 يوم يعني في 40 الثالثة أن يكون الخلق هنا. وهذا الذي بنى عليه الفقهاء الأحكام التي تتعلق بالسقط وبغيره، فهم يقولون إذا أسقطت المرأة قبل 81 يوم فليس له حكم الحي، لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكون له أحكام الإرث ولا غيرها، لأنه لم تنفخ فيه الروح. أما إذا كان مضى عليه 81 يوم ودخل في 40 الثالثة فإنه يكون سقط يصلى عليه وبقية الأحكام أيضا تتبع ذلك. فكيف العمل؟ حديث سيد حذيفة بن سيد واضح وظاهر في أنه 42 يوم، هذا اختلاف، ولهذا اختلف العلماء في هذا. ابن القيم رحمه الله لما ذكر هذا جعل الأول تقديرا وليس فعلا، وهذا ليس ظاهر، بل الظاهر خلاف هذا أنه فعل بل هو نص. والطب الحديث الآن يؤيدون حديث حذيفة، يقولون أنه وجد بالمشاهدة أن الإنسان يتكون خلقه بعد 5 أسابيع، ولكن الظاهر أن هذا ليس لكل النساء، لبعض النساء إذا كانت المرأة قوية وبنيتها جيدة فيكون ذلك، أما إذا كانت ضعيفة فيكون على حديث ابن مسعود، فيكون هذا جمع بين هذين الحديثين. هذا من ناحية الاختلاف بينهما، فيجمع بينهما بهذا، يقول أن هذا يختلف اختلاف النساء، فالغالب أنه لا يكون إلا على حديث ابن مسعود، ولكن يبقى الحكم الذي يذكره الفقهاء هذا ما لا دخل فيه، الحكم يختلف اختلاف الأحوال. وإذا قرر الأطباء أنه خلقه أنه تم خلقه أو بدأ خلقه بالتمام، أنه تميز له مثل الأعضاء وغيرها، فإنه يجب أن يكون له حكم السقط، هذا إذا أسقطت المرأة. أما إذا لم تسقط فالأمر سهل. فالمقصود أن هذا هو الجمع بين هذين الحديثين، والعلم عند الله جل وعلا. ثم المقصود من سياق هذه الأحاديث ذكر التقدير والأمر الذي قضاه الله جل وعلا قبل تكوين الإنسان وخلقه، فإن هذا تقدير غير التقدير السابق ولكنه موافق له. ولهذا جاء في بعض الروايات أن الملك إذا سأل يا رب أتام أم ناقص، أنه يأتيه ذلك من الكتاب الأول، والله يخبره بهذا ويكون موافقا لما كتبه سابقا، وكذلك الرزق وكذلك الأجل. فذكر 4 أشياء أنها تكتب وهو عند رفخ الروح، ونفخ الروح الذي يتولاها الملك الذي يدخل عليه في الرحم، فنفخ الروح تكون فيه الحياة، وقبل ذلك ليس له حكم الحي. فلهذا ما هذا في سكر ما أشرب ولا في سكر لا. لو أسقطت مثل قبل أو أسقطت النطفة قبل الأربعين ما يكون لها حكم، ويكون ذلك جائز عند بعض العلماء إذا احتج لهذا، لأنها ليس فيها خلق، هي نطفة فقط، مع أن هذا بعض العلماء يمنعه، ولا يجوز، إن الله يخلق ما يشاء ولا يلزم أنه يكون مخلوقا في من هذه النطفة، قد يكون يتخلف الخلق فيه. وعلى كل حال الشيء الذي أراده الله لا بد منه، الذي كتب لا بد منه، وأفعال الناس الذي يفعلونها هذه تكون موافقة للتقدير السابق، سواء إسقاط ولا غيره. ثم هذه الأمور التي تكتب وهو في بطن أمه الأربعة هي أنه ذكر أو أنثى، هذا واحد. الثاني أنه شقي أو سعيد. الثالث أن عمله الذي يصدر منه في حياته يكتب كله. الرابع أنه يكتب رزقه، هذا خص من بين الأمور لأن هذا يسعى له وقد يتكلف له. إذا مثلا الإنسان خرج إلى الدنيا تجده يهتم بهذا الأمر، يقال إن رزقك مكتوب، ولكن هل يقتضي هذا أنه يجلس في بيته ويقول رزقي مكتوب وسيأتيني؟ لا، ما يجوز هذا، لأن أمرنا بالعمل، والعمل يكون موافقا للكتابة السابقة، فكل ما يحدث بأسبابه ومسبباته تضمنته هذه الكتابة، وهذا معناه الإيمان بالتقدير السابق وكذلك اللاحق. فهذا هو مضمون هذه الحديث التي مرت، يجب الإيمان بها. وفيها في حديث ابن مسعود أن الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيموت على ذلك فيدخل النار، وبالعكس الإنسان يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين النار إلا شبر أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت عليه ويدخل الجنة. فالأعمال يقول بالخواتيم، يعني اعتبارها وحكمها فيما يختم للإنسان. الإنسان قد معذلا عند الموت يتغير عن حاله السابقة، إما أن يتوب ويرجع إلى الله فيقبله الله فيكون من أهل الجنة، وإما أن تنقلب حالته، فكان قبلا مستقيما فيكون منحرفا فيموت على هذا الانحراف. وهذا علم، حتى وجد ذلك من العلماء، العلماء الذين يكتبون الكتب ويدعون في النهاية تنقلب حالتهم ويصبحون زنادقة ويموتون على الزندقة وعلى الكفر، والأمر كله بيد الله جل وعلا. فالمقصود أن الإنسان لا يملك ما في قلبه، القلب بيد الله، كما جاءت الحديث في ذلك، قلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والله جل وعلا يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ويقول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذروا في طغيانهم يعمهون. فالتوفيق بيد الله جل وعلا، فيجب أن الإنسان يفتقر إلى ربه ويسأله دائما أن يثبته على الهدى، أن يريه الهدى ويجعله متبعا له، وأن يكون ثابتا عليه حتى الممات. حتى الرسل كانوا يدعون بهذا، ما قال يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وهكذا غيره، الرسل يقولون ذلك. ودعوات الرسل في القرآن كثيرة، ومنها هذا. والرسول كان يحلف بل كان أكثر حلفه لا ومقلب القلوب. وقالت له إحدى زوجاته: أتخاف علينا يا رسول الله وقد آمنا بك؟ فقال: نعم، وما يؤمنني القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والسلف يخافون من هذا كثيرا. إن سفيان الثوري رحمه الله بقي يبكي ليلة بكاء شديد، فقيل له: أكل هذا خوف من الذنوب؟ قال: لا، أخذ عود من الأرض قال: الذنوب ما تساوي عندي هذا، ولكن ما أدري ماذا أموت عليه، لأن الله قسم عباده إلى قسمين قبل وجودهم، قسم إلى النار وقسم إلى الجنة، فلا أدري في أي القسمين أنا. وكذلك معاذ الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إني أحبك، فأخبره في حديث جاءت أنه يحبه، وقال: لا تدعن خلف كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلما حضرت الوفاة صار يبكي، فقيل له في ذلك، قال: إن الله قسم عباده إلى قسمين، قسم شقي وقسم سعيد، فلا أدري في أي القسمين أنا. ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من ليلة صبيحتها إلى النار، لأنه مات آخر الليل رحمه الله رضي الله عنه. المقصود أن الخاتمة الخوف من الخاتمة كان عند السلف مهم جدا، يخافون مثل هذا الحديث، يعني أنه يسبق عليه الكتاب، فالكتاب سابق قديما، يعني التقدير الأزلي الذي قدره الله، وليس أزليا يعني بالمطلق الوقت الذي كما قال في حديث عبد الله بن عمرو: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذا بالنسبة لنا قديم، قبل خلق السماوات 50,000 سنة. وقد قيل إن هذا التحديد ليس مراد، وإنما المراد الكثرة، يقول إن يجوز أن يكون أكثر من هذا، ولكن المقصود فقط أن الله علم كل شيء بعلمه الشامل الأزلي وكتب علمه في المخلوقات. ثم هذا لا يدلنا على أن الإنسان أنه مجبر وأنه لا تصرف له ولا إرادة له ولا قدرة له، بل له التصرف وله القدرة، ولا يقع عليه ولا له إلا شيء بعمله الاختياري الذي فعله باختياره وبقدرته. ومع هذا كله الله جل وعلا أرسل الرسل إليه وأمره بالاستقامة والطاعة، وحدد له أوامر يستطيع أن يأتي بها بسهولة، وجعلها لجميع الناس سواء، ما خص قوم بزيادة أو بنقص أو بغيرها، فصار بعضهم يفرح بها ويسعد بها ولو منع منها لمات، وبعضهم لا يحبها بل يكرهها أشد الكراهة، ولو أرغم عليها لقاتل الذي يرغمه. ما السبب؟ يعني هل هذا يعني لأجله شيء يفعله الله فيهم، أو أنه من ذات أنفسهم؟ والأمور قد تكون واضحة جدا. الشيطان إبليس كان مع الملائكة يسبح ويهلل ويكبر ويخاطبه الله ويرى أشجا بالمشاهد، فلما خلق الله آدم وأمر الله جل وعلا الملائكة أن يسجدوا له حسده، فأبى أن يسجد مع الملائكة، فقال له: لما أبيت؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فاستدل بالأصل وهل النار أفضل من الطين؟ هو يزعم هذا، لأن الشيطان خلق من شواظ من نار، شواظ يعني اللهب، يعني خلق منه. وكانت يعني النتيجة والأصل أن يعود إلى النار خلق منه، كما أن آدم وبنوه يعودون إلى أصلهم الذي خلقوا منه، فلا بد أن يعودوا ترابا، ثم بعد ذلك تجمع ذرات التراب التي تفرقت وتفتتت، ونفسها الجسم نفسه الذي صار ترابا تجمع ذراته بقدرة الله جل وعلا ويحيى حياة أخرى، ثم يجزى بأعماله، كالشيطان نفسه سيجزى بأعماله. المقصود أنه تشاهد الأمور تماما ومع ذلك يكفر ويعبأ، وذلك لأن الأمر كله بيد الله، ما يملك الإنسان له شيء وإن كان يشاهد الأشياء. ولهذا يقول جل وعلا: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. كيف يعني مثلا يقفون بين يدي الله ويشاهدون النار، ثم لو مثلا ردوا إلى الحياة مرة أخرى وطلب منهم العمل لأبوا وكفروا، إن الله ما أراد منهم أن يؤمنوا. قال جل وعلا: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى، يعني يخرجون الموتى من قبورهم ويكلمونهم، وحشرنا عليهم كل شيء ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. فالمقصود أن الإنسان يجب أن يكون خاضعا لربه طالبا منه الهداية والسداد والتوفيق، وإلا وكل إلى نفسه ومنعه الله توفيقه وفضله لا حيلة فيه، أبد أن يهلك. فالفضل ليد الله، لأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وسيأتي الكلام في هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا الهمداني قال أنبان بن وهب قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن زياد بن سعد عن عمرو بن دينار قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول في خطبته، عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يقول في خطبته: إن الله عز وجل هو الهادي والفاتن. قال حدثنا الحسين بن إسماعيل بن محمد أبو عبد الله الضبي قال حدثنا أحمد بن إسماعيل المدني قال حدثنا مالك بن أنس عن زياد بن سعد عن عمرو بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يقول في خطبته: إن الله هو الهادي والفاتن.
يعني هذا في هذه مسألة أخرى، الهدى والضلال، هل الإنسان يهتدي بنفسه ويضل بنفسه، يعني بإرادته وقدرته، أو أنه يهدى ويضل؟ إن الله هو الهادي والضلال، وهل يطلق هذا على ربنا أنه يضل؟ فهذه اختلف فيها الناس، وأهل البدع أبوا أن يقال إن الله يضل من يشاء، وكذلك قالوا لا يهدي، وإنما الهدى الذي أضيف إليه عندهم هو البيان، أن يبين لهم ويدلهم على طريق الخير ويبين لهم ويوضح لهم طريق الشر. فالإنسان هو الذي يختار ترى هذا وهذا، وهذا قول القدرية الذين كذبوا بالقدر، والآخرين الذين هم قسم منهم انقسموا وسموا جبرية، يعني أن الإنسان مجبر لا اختيار له، بل هو فالريش في مهب الريح تديرها أو تذهب بها إلى أي ما اتجهت إليه الريح، أو كالآلة التي تدار. فهذا كلا الأمرين فاسد وباطل، وكلاهما مجانب للحق، فالله هو الهادي وهو المضل. ولكن الهدى ينقسم إلى قسمين: هدى بمعنى الدلالة والإرشاد والبيان كما قال جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم، يعني بينا لهم ووضحنا لهم، لأنهم أعطوا الآيات الظاهرة البينة. كيف مثلا يقترحون شيء ثم يوافقون عليه؟ يقول: نريد ناقة كبيرة تروي أهل البلد كلهم حليب، ونريد أنها تخرج من الجبل، الجبل يرد نوك العهد هذا. فخرجت كما اقترح، بعدما أخذ عليهم الميثاق أن يؤمنوا، وخرج من الجبل ناقة معها ابنها، وكانت ترويهم حليبا، ولكن بشرط أنهم يتركوا لها الماء، إذا شربت الماء هم شربوا حليبها، ومع ذلك كفروا، أكثرهم كفر، وإنما الذي آمن قلة منهم. وعقروها، عقروها يعني ضربوا رجلها بالسيف، فجاءهم العذاب في ذلك. فهذا البيان اللي بين لهم. وكل الأمم أعطوا آيات، يعني جاءتهم الرسل بآيات، ولهذا كل رسول إذا ذكر الله جل وعلا أمته قالوا: كذبوا بآياتنا. الآيات هي التي يأتي بها الرسول دالة على صدقه وعلى أن الله جل وعلا هو الذي يخلق هذه الآيات، وهذا من تمام الحجة، وإلا الحجة قائمة في الخلق، بالخلق، من الذي خلقهم، من الذي خلق من قبلهم ومن بعدهم، وخلق السماوات والأرض وما بينها والجبال وأحيا وأمات وغير ذلك. كل هذه أدلة واضحة تحيط بالإنسان، ولهذا إذا عبد الإنسان مخلوقا مثله ولا دونه فلا حجة له أصلا، ولو لم يأتيه الرسول، ولو لم يأتيه رسول، لأن العقل والفطرة والدلائل التي تحيط به من فوقه ومن تحته ومن يمينه ومن شماله كلها تبطل هذا الأمر لو فكر فيها. ولهذا كل الأمم السابقة إذا جاءتهم الرسل يجادلونهم: ما دليلكم في كونكم تعبدون هذه الأصنام؟ ما يجدون دليل إلا أن يقول: وجدنا آباءنا عليها فقط. هذا دليل، هذا التقليد الأعمى الذي لا حجة لصاحبه. وإذا كان مثل يتبع مخلوقا مثله ويترك أمر الله فهو بهذه المثابة. ولهذا قول الله جل وعلا في هؤلاء: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. يقول لكم في هذا ملتجأ جلد، وإنما النهاية صاروا يدعون عليهم ويلعنونهم فقط، يلعنونهم لعنا كبيرا، ولكن يجزي هذا ما يجزي. قال جل وعلا: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أصحاب النار: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم، إلى آخره. قال جل وعلا: كلما دخلت أمة، يعني النار، كلما لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلون فآتهم ضعفا من النار، ذابا ضعفا من النار. قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. ولا يجدي شيء، هذا ما يجدي. فالسابقة أيضا تقول: الذي فضلكم علينا أنكم ستجزون بما كنتم تكسبون. فتنتهي الأمور بهذا ويصبح أن الخلق ليس لهم على الله أي حجة. فالرسل جاءت لتمام هذا، لإتمامه، حتى ما أحد يتعلق بشيء. المقصود أن الأمر كله بيد الله جل وعلا، والهدى هو خلق الهداية، وهذا القسم الثاني، خلق الهدى في القلب، يعني تحبيب الإيمان وتزيينه في القلب وتحسينه وكراهة ضده، هذا ما يملكه أحد، هذه كلها بيد يد الله جل وعلا. ولهذا يقول الله جل وعلا لنبيه: إنك لا تهدي من تريد، ولكن من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول في آية أخرى: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله يهديه، يعني يدل، هذه دلالة، هدى الدلالة. والأولى هدى الإيمان والعمل الذي ينجو به الإنسان، فهذا إلى الله، إلى الله وحده، لا أحد يملكه. وقد يتبين للإنسان الحق تماما، ويتبين له صدق الرسول، وكل الكافرين هكذا يتبين لهم صدق الرسل بلا شك، ولكنهم يجحدون ويكفرون كما أخبر الله جل وعلا بذلك. أما هؤلاء الضلال الذين يقولون أن الله لا يهدي ولا يضل، فهذه جريمة كبرى، وسوف يلقون جزاءهم، وليس لهم أي دليل إلا ما زعموا أن دليل العقل يدل عليه، وهو أنهم يقولون العقل يدل على كمال الله وعلى عدله. ولو قلنا مثلا إن الله يضل ثم يعذب لكان هذا ظلم، هذا دليلهم فقط. وهل هذا دليل؟ وهل هذا حق؟ هذا كله باطل، لأن الله حكم عدل، وإذا منع فضله أحد هل يكون ظلم؟ ليس ظلما، وهو أعلم حيث يجعل فضله، ويعلم أن بعض الأماكن ما يصلح أن يوضع فيه الفضل والخير، وليس أهل لذلك، فيمنعه، ولو يأمره وينهى مثل غيره، فيأبى بإرادته ومقدوره. ولهذا الناس يشاهدون الآن أهل الكفر يقاتلون أهل الإيمان مع معرفتهم أن هؤلاء مؤمنين وأنهم مسلمون، ومع ذلك يقاتلونهم بكل ما يستطيعون. يعني لماذا؟ لأنهم يكرهون الإيمان، يكرهون أهله، بل يبغضون أشد البغض، ولا يريدون أن يكون لهم أي سلطة وأي أمر من الأمور لو استطاعوا. فهذه أقسام الله جل وعلا، قسم الخلق إلى هذين القسمين، فإذن هو يهدي من يشاء ويضل من يشاء تعالى وتقدس، والذي يقول بخلاف ذلك هو من الضالين. نعم.
قال رحمه الله: قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا الهمداني قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني عبد الله بن عمرو عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يعمل بعمل أهل النار 70 سنة ثم يختم الله له بعمل أهل الجنة، وإن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة 70 سنة ثم يختم الله له بعمل أهل النار. قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا الهمداني قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني عبد الله بن عمر عن عاصم بن لبيد عن عاصم بن عبيد الله وسالم من أبي النضر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أنعمل لما قد جرت به الأقلام وجفت به المقادير، أم لأمر نأتنفه ائتنافا؟ قال: بل لما جرت به الأقلام وجفت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال: كل ميسر لما خلق له. قال: الآن الاجتهاد. قال حدثنا عبد الله بن سليمان،
يعني هنا قالوا الآن الاجتهاد، يعني ما قال أنه ميسر لما خلق له، هكذا فهم الصحابة، قالوا هذا يقتضي أن نجتهد ونبذل كل الجهد في طلب السعادة. فدل هذا على أن هذا ليس يعني يدل على الكسل والخمول وترك العمل، فالتيسير يتبين من العمل، فلا بد من العمل. فمن أراد الله جل وعلا له الخير فلا بد أن يكون جاء بأسبابه، وأسبابه العمل، يعني العمل بالأوامر التي جاءت من الله جل وعلا عن طريق الرسول، وكذلك ترك النواهي التي نهوا عنها. وليس هذا صعبا، ولهذا لما قال معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخل الجنة، قال لقد سألت عن عظيم وإنه لسهل ميسور على من يسره الله عليه. فهو عظيم، لماذا عظيم؟ لأنه به دخول الجنة، الجنة لا يجوز أن يتساهل في أمرها، لأن الدخول فيها يبقى الداخل فيها منعما ما دامت السماوات والأرض، لا هرم ولا مرض ولا خوف ولا شيء من الشقاء، منعم، ولا عنده يعني نصب ولا تعب ولا غير ذلك، فهو سعيد بكل السعادة من كل جانب. فهل فيها زراعة؟ فيها حرث؟ فيها تعب؟ فيها ما فيها شيء من هذا، وفيها ما يشتهي الإنسان. حتى أن الإنسان مثلا قد يتذكر حالته في الدنيا فيطلب هذا فيحصل له. كان مرة الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه عنده أعرابي، فقال إن رجلا من أهل الجنة قال يا رب أريد أن أزرع. جبريل يزرع وشيء الزرع لماذا يزرع؟ قال له ربه جل وعلا ألست بما تريد؟ قال بلى ولكن أريد أن أزرع. فقال دونك أزرع. خرج الزرع بسرعة واستوى ثم تكدس وصار حبوبا، فقال الله دونك ماذا تريد به؟ فقال الأعرابي يا رسول الله تجد هذا إما أنصاري أو مهاجري، أما نحن لا نزرع فسننا للزرع. يعني كأن هذا فيه لوم على هذا، لماذا يطلب هذا الشيء وهو ليس بحاجة إليه؟ إنما هي أمور كان يعيش فيها أولا فأراد أنه يعملها. فالمقصود أن أهل الجنة فيما يريدون، حتى الأمور التي لا يحتاجونها لو طلبوها لحصلت لهم، كل شيء فيها. إذا كان مثلا هذه لها ثمن، فهذا الثمن لو كان أغلى شيء يجب أنه يطلب ويعمل، ولكنه سهل، لهذا قال إنه سهل ميسور على من يسره الله عليه، ما هو على كل أحد، من يسره الله عليه فهو سهل. ثم ذكره له الثمن، يقول أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج، هذه الخمسة فقط، هذه ثمن الجنة إذا قمت بها فأبشر بالجنة، ولكن يجب أن تأتي بها على الوجه الشرعي. ولهذا قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذه مهمة جدا، لا تشرك به شيئا. الشرك يعني له أنواع كثيرة، ولو قلوا شيئا هذه نكرة مطلقة، يجب ألا يكون الشرك، لا شرك النية ولا شرك الصغير ولا الكبير ولا غير. الثاني إقامة الصلاة، وهكذا تقيم الصلاة، لا نقول تصلي، لا تقيم الصلاة، فإقامتها أن يؤتى بها تامة قائمة، ما هي بعوجة ولا ناقصة، إذا كانت ناقصة ربما تكمل من صلوات التطوع وغيرها، وقد لا تكمل، لأن الأمر إلى الله جل وعلا، قد يعاقب عليه الإنسان. المقصود أنه إذا أتى بهذه الأمور الخمسة كاملة لا يناله عذاب، لا في قبره ولا في المحشر ولا بعد ذلك بعد الحساب، يذهب إلى الجنة بلا عذاب. أما إذا نقص منها فأمره إلى الله، قد يعذب وقد يعفو الله جل وعلا. فالمقصود أن هذا سهل، ولكن على كثير من الناس يصعب. كثير من الناس يعني تجده يعمل أعمالا فيها تعب، ولو دعي إلى الصلاة ما صلي. الصلاة تتحمل كم؟ 10 دقائق ولا أقل فقط، ومع ذلك ما يريدها، وتجده ينام ويتركها، وتجده لا ينقاد له. وكذلك غيرها من الأوامر. فتحبيب الخير إلى الإنسان عنوان السعادة ودليلها. إذا كان يحب الخير ويحب الطاعة فهذا دليل. وعادة الله جل وعلا في خلقه أن الإنسان إذا عاش على الطاعة أنه يموت عليها، لأن هذا من كرم الله جل وعلا. ولكن مع هذا يجب أن يكون الإنسان دائما يدعو ربه بأن يثبته على الحق، ويحبب الحق إليه ويكره الباطل له. ولهذا جاء في الحديث في الدعاء طلب ذلك كثيرا، والله أوجب علينا أن نسأله في كل ركعة من ركعات الصلاة أن نقول اهدنا الصراط المستقيم. وفي الدعاء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الأمر كله بيد الله، لأن الأمور قد تنقلب في نظر الإنسان، قد يكون الحق باطل في نظره، والعكس يكون الباطل عنده حق. لهذا قال اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، لأنه قد يراه أيضا حق ولا يتبعه. فهذا كثير ما يحدث. الأمر إلى الله جل وعلا، فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والملك كله ملكه يتصرف فيه، والخلق خلقه يتصرف فيهم كيف يشاء، وله التصرف الكامل، وليس معه في ذلك مشارك. ما شاء كان وما لا يشاء لا يكون. نعم.
قال رحمه الله: قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا الهمداني قال أنبأنا بن وهب قال سمعت طلحة بن عمرو قال سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث أن في التوراة مكتوبا أن الله لا إله إلا أنا، قدرت الخير والشر، وطوبى لمن قدرت على يديه خيرا، وويل لمن قدرت على يديه شرا. قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا الهمداني قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن رجل قال يا رسول الله الله يقدر علي الشقاء ويعذبني عليه، قال نعم.
يعني هذا ما معنى أنه يقدر عليك الشقاء، أن هذا أنه يكون الشقاء من الله جل وعلا وضعه عليك. الله قدر يعني كتب علمه فيك أنك تريد الشقاء وتعمل به، هذا معنى. فعلم الله الأزلي علم فيه. أما أنه يكون التقدير أنه يرغم أحد فلا يرغم أحد. هذا آخر الكتاب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.
الشيخ إن شاء الله يا أخوان نقرأ الأربعاء والخميس في كتاب منظومة التائية لشيخ الإسلام في القدر، منظومة التائية هي غدا وبعد غدا إن شاء الله تعالى، إذا ما انتهينا كمان الجمعة إن شاء الله. الشيخ هذا يسأل يقول هناك من التابعين من رمي بالقدر كقتادة بن دعامة، فما المراد بهذه العبارة، وهل معناها أنه ارتكب أمرا خالف فيه السنة؟
كثير من رمي بالقدر وصار طوائف في هذا من القدرية، ولكن منهم من رجع ومنهم من استمر على هذا، غير أن الذي رموا بالقدر ليس بإنكار القدر مطلقا، وإن بعضهم مثلا ينكر درجة من هذه الدرجات التي ذكرت الأربع، وبعضهم ينكر درجتين. أما العلم والكتابة فهذه اتفقوا على أن من أنكر واحدا منها أنه كافر، فامتنعوا من هذا وخرجوا من ذلك، فصار الإنكار إما بعموم المشيئة أو عموم الخلق، ومع ذلك الذي ينكر شيئا من ذلك معناه يقع في الشرك، لأن الخلق كله لله والتدبير كله لله والمشيئة كلها لله، ولكن بعض الناس لا يتبين له فيقول بشيء يعني يرى أنه لا بأس فيه عنده، أو أنه أن هذا هو واجب، أو أنه تتضارب عنده الأدلة، ثم يقول بخلاف الحق، وهذا داخل في كون الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء.
هذا يسأل عن الفرق بين تسلسل الحوادث ومسألة حلول الحوادث.
أما تسلسل الحوادث فهذا يعني أمر غلط فيه كثير من الناس، وكثير من الناس لم يفهم هذا التسلسل الحوادث المقصود به. والتسلسل ينقسم إلى قسمين، قسم اتفق العلماء على أنه باطل ولا يخالف فيه أحد، وهو التسلسل في المحدثين، فلا بد أن يكون المحدث واحد فقط، ما فيه تسلسل. والتسلسل مأخوذ من السلسلة المترابطة، كل ما مضى واحدة بعدها واحدة، وهكذا إلى ما لا نهاية له. فالحوادث هي الأمور التي يحدثها الله جل وعلا، فكل حادث يكون قبله حادث وبعده حادث، فالتسلسل في الماضي وفي المستقبل. فبعض الناس ينكر هذا كله ويقول أن الخلق له مبدأ وله انتهاء، فإذا كان له مبدأ وله منتهى فلا تسلسل، ولكن الحق أنه لا مبدأ له ولا منتهى له. والمحذور في هذا الذين يقولون له مبدأ، يقال لهم هل الله جل وعلا كان معطلا عن الفعل وعن المشيئة وعن القول وعن أي شيء؟ هذا نقص، لا يجوز أن يكون هذا في صفة الله، فالله يفعل ما يشاء، ولم يكن في وقت من الأوقات أنه لا يفعل شيء ولا يفعل ما يشاء. من هنا جاء الأمر الذي قاله أهل السنة أن هذا باطل، يعني منع التسلسل في الماضي باطل. أما في المستقبل فهو أسهل، لأن الله أخبر أن أهل النار وأهل الجنة أنهم دائمين فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض، ومعنى ذلك أنهم لا نهاية لدوامهم، فلهذا كان القول بالتسلسل في المستقبل مجمع عليه، إلا إن طوائف مثل بعض المعتزلة وغيرهم فإنهم يقولون أن تنتهي الأمور. وأبو الهذيل العلاف هو رئيس طائفة من طوائف المعتزلة، يقول الذي تنتهي الحركات، وقد تحكم فيه ابن القيم رحمه الله، وقال معنى ذلك أن أهل الجنة أحدهم يفتح فاه ليأكل فيبقى فاه مفتوحا أبدا، وكذلك يمد يده ليتناول قطفا فتبدو يده ممدودة أبدا، هذا عذاب، ليس هذا من النعيم، هذا باطل لا شك أنه ولا دليل لهم على ذلك. المقصود أن التسلسل هو معناه هذا، أن الله يفعل ما يشاء دائما، والإخبار بأولية المخلوقات هذه لا تدلنا على أنه ليس قبلها شيء، فالله يفعل ما يشاء، ولكن عقولنا قاصرة ما تحتمل الشيء الذي قد لا تستوعبه، فيخبرنا بما هو على قدر عقولنا. أما في المستقبل فأخبرنا بأشياء استدلينا فيها، والله أعلم، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء ويفتح على من يشاء من العلم الذي يهتدي به إلى الحق.
أحسن الله عليك.